ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، احفظ بلادهم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. عليكم السلام. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير. ومع اللقاء الرابع عشر بعد المئتين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 38 بعد المئة الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ولأهمية الآية أطلنا الحديث في تفسيرها فيما مضى من لقاءات. تكلمنا عن تفسير المصنفين للمختصر بإجمال، ثم شرعنا في الشرح والبيان. ونذكر بما قاله مصنف المختصر: قالوا إلزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا نحن عابدون لله وحده، لا نشرك معه غيره. هذا كلام المصنفين للمختصر. وبدأنا نستخرج جملة من الفوائد من هذه الآية، وبينا أن تتزيى بالإسلام قلبا وقالبا، وأن يتخلل الإسلام كلياتك وجزئياتك، لأنه بمثابة الصبغة. فصباغة الثوب تجعل اللون ماهية الثوب، كذلك صبغة الله. فالدين تخللك باطنا وظاهرا، فأصبحت لا تتحرك إلا بالإسلام، ولا تسكن إلا بالإسلام،
لا تتكلم إلا بالإسلام ولا تسكت إلا بالإسلام، لا تنام إلا على الإسلام ولا تستيقظ إلا على الإسلام. فأصبح الماهية والأصل، وبدأنا نقف أمام السير إلى الله عز وجل وكيف السبيل. وقلت إنه ينبغي على كل إنسان أن يعرف ربه أولا، ثم يعرف نفسه، ثم يعرف الطريق الموصلة إلى الله تعالى. أمور ثلاثة لا بد منها لتصل: أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، تعرف نفسك، وفي معرفة النفس تعرف محاسنها وتعرف عيوبها، كذلك تعرف الطريق الموصلة، تعرف كيف أصل وما هي وسائل السلامة في هذا الطريق، وكذلك تتعرف على عقبات الطريق. وبدأنا نأخذ من سورة المزمل نموذجا للبيان، لأنها من أولى السور نزولا على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم بعد اقرأ، وفيها بيان لمعالم الطريق إلى الله عز وجل. وانت بتقرأ المزمل بتدبر هتجد أن هناك أسسا للسير. أشرنا إلى الأساس الأول في الدرس الماضي، الأساس الأول وهي كيف تحقق الربانية في طريقك إلى الله عز وجل، من خلال قيام الليل، من خلال تلاوة القرآن، من خلال الذكر، من خلال التبتل. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، نحن ما زلنا مع الطريق وكيف نصل. الأساس الثاني اللي عرضته سورة المزمل هو التوكل الصادق الخالص على الله رب العالمين، وده الأساس الثاني. فبينت أنه لا بد للسالك أن يصدق في التوكل. قال الله تعالى في سورة المزمل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا. وده مفهوم التوكل على الله عز وجل. لكي تتمكن من السير لا بد أن تصدق في التوكل على ربك. وطبعا التوكل عمل من أعمال القلب. إيه معنى التوكل؟ معنى التوكل على الله صدق اعتماد القلب على الرب عز وجل في جلب المصالح والمنافع، وفي درء المضار والمفاسد، مع الأخذ بالأسباب المتاحة لديك المباحة، ثم انتظار النتيجة من ربك عز وجل وحده. فلا تعتقد في السبب، إنما تتعلق بالرب عز وجل. يبقى أنت مطالب بصدق، صدق القلب في اعتمادك على ربك وحده جل وعلا. بعتمد على الله في إيه؟ في تحصيل المنافع، في تحصيل المصالح. فالمرء يحب الخير لنفسه، يحب كل مصلحة وكل منفع. طيب الخير بيد من؟ بيد الخالق، فافزع إليه واصدق في طلب ذلك منه، أن تكون سعيدا في دنياك، أن تكون مستقرا في حياتك، هذه كلها منافع ومصالح. أن تكون مستقيما على أمر ربك وتحافظ على فرائده، هذا كله جالب للمصالح والمنافع. فمن الذي يوفقك إلى ذلك؟ الله عز وجل. يعني العبادة أنت لن توفق إليه إلا بتوفيق الله سبحانه. علشان تيجي المسجد محتاج لتوفيق ربك. كثيرون عندهم الوقت وعندهم السيارات عندهم الإمكانات ولكن لا يعرفون للمسجد طريقة، وما عندهمش شواغل، ممكن يكون قاعد بيتفرج على ماتش كرة قدم وسامع الأذان في التلفزيون للصلاة ولا يتحرك، وعنده ملاهي كثيرة جدا جدا. طيب يا ربنا اختارك انت انك تيجي المسجد، هو اللي وفقك، رغم ربما يكون الحضور عندهم شواغل وعندهم، لكن من الذي وفق؟ الله يسر لك السبيل، وفقك لصدقك لشيء فيك يعلمه ربك، فدي نعمة تشكر، لأن الذي وفقني إليها هو الله رب العالمين سبحانه. كذلك اللي بيتصدق ده، من الذي وفقه؟ الله. يا ما ناس معها أموال لا تعد ولا يتصدق أبدا، بل بالعكس قد يظلم العامل الفقير اللي عنده في الشركة بتاعته ولا يعطيه حقه، مع إن عنده أموال ما لا تحصى، سبحان الله، عنده مليارات زي ما بيقول، لكن يجي على عامل بسيط بيقدم شوية شاي أو كذا في الشركة عنده ولا يعطيه حقه، ويدخل لو يخصم يقول له ما خصم يومين، خصم يومين لفقير محتاج عشان أخطأ خطأ يسيرا. المهم، وتجد إنسان على النقيض بقى، هو فقير هو اللي بينفق وبيتصدق، إيه الحكاية؟ الموفق هو الله، الموفق هو الله سبحانه. فأنا محتاج أصدق مع الله في ذلك عشان تجلب المصالح، يبقى ثقت باعتماد القلب على الرب في جلب المصالح والمنافع، لأني أعلم أن التوفيق بيد الله وحده، فلن يتحرك قدم عن قدم ولا يسكن ساكن إلا بأمره، خلاص. فأنا لن أستطيع أن آتي المسجد إلا بتوفيق منه، لا أستطيع أن أخرج صدقة ولو قلت إلا بتوفيق منه، لابد أن أصدق معه. صلة الأرحام محتاجة لتوفيق، بر الوالدين محتاج لتوفيق، حسن الجوار محتاج لتوفيق، إكرام الضيف محتاج لتوفيق. يا مناس أثرياء ولو رحت لهم كضيف يا دوب، وتروح واحد مش يجيب لك اللي في البيت كله، ناقص يذبح لك عيل من عيال ويقدمه لك مشوي كمان من كرم. من الذي وفقه؟ الله عز وجل، بكثرة مال ولا بقلته، دي أخلاق وطبائع فطر الله بعض خلقه عليها ووفق بعضهم إليها. فإذا التوكل أن تصدق مع الله عز وجل عشان تنجو من البلية وتؤجر، محتاج لتوفيق الله. ما ياما ناس يمرضون صح، لكن في مريض صابر محتسب وسعيد بالمرض، وربما خاطب ربه فقال مرحبا بحب الله، مرحبا بغفار الذنوب، ويمكن مرضه من الأمراض المزمنة المهلكة. تجد واحد عنده سرطان وتدخل عنده تحس ان انت اللي مريض مش هو، من رضاه، من الحمد، من الصبر على النقيض. ده واحد عنده شوية صداع يشكي الخالق للمخلوقين، وربما كفر وارتد بكلمة باطلة. فالذي يوفق هو الله سبحان الله، يبتليك ويصبرك، إيه الجمال؟ عشان، ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها هذا العبد بعمله، شدد عليه من الابتلاء ثم صبره حتى يرفعه إلى تلك المنزلة. يعني يبتليك وهو اللي ينزل لك إيش؟ الصبر بقلبك. الله. فتجد البعض رغم كثرة ابتلائهم دايما يقول لك الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ده احنا في نعمة، ده احنا في خير، ده غيرنا كذا وغيرنا كذا. ودايما في الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه، ما بينظرش للأعلى منه، وده اللي علمونا النبي، دايما في باب الدنيا انظر للي أسفل منك، ما تنظر للي أعلى. إذا نظرت لمن هو أعلى منك في الدنيا هتزداد نعمة الله عليك، مش هتشكر. يعني إيه؟ أنت عندك دار غرفتين وصالة، انظر للي قاعد في خيمة على الحدود، البرد والثلج والمطر، ما تنظرش للي عنده فيلا ولا اللي عنده قصر، كده مش هتشكر النعمة، هتحس إن أنت ما عندكش حاجة خالص. لكن لو نظرت للي قاعد في خيمة من قماش والمطر بينزل مش عارف يداري ولاده من المطر، وربما مات طفله أمام عينيه من شدة البرد، وربما يموت ولده لأنه محتاج لبعض الدواء وما عندوش يجيب الدواء، ساعتها تشكر ربنا. يا هتشوف الغرفتين دول يا محمد انهم قصر، لانك في النعمه نظرت لمن هو دونك مش اللي اعلى منك. معاك سياره على قدها بخاطرها يعني، خلاص كده ما تنظرش للي عنده سياره دفع رباعي بيسموها ايه، طوارئ، طوارئ زي العم العربي. ربنا يزيده يا رب. انظر للي عنده عجلة يعني فرات بس وراكبها في البرد وحالته كرب وماشي كده بردان وتعبان ويجي ما يعرفش يمشي بيها في الثلج، انما انت معاك سيارة بتزعق شوية لكن ماشية بتوديك وبتجيبك، صح؟ شعر عندك بي ام في؟ الحمد لله. كان زمان معاك ايه؟ ما فيش. فانظر اللي هو ادنى منك عشان تشكر النعمة. ما تنظرش للي عنده مثلا مرسيدس مش عارف آخر موديل، هتتجنن، هتبقى تنظر لسيارتك التعبانة دي وعايز ترميها وقرفان منها وهي كمان هتقرف منك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، خلاص نسيت الوفاء، مش هي دي اللي كانت توديك وتجيبك، بقيت تنظر لها بقرف هتقرفك، هتقرفك ما دام انت مش راضي. وهكذا فانظر لمن هو دونك عشان ما تزدريش النعم. المشكله عند البعض دايما يتطلع في الدنيا لمن هو اعلى منه، فعشان كده قل شكره، ما هو شايف نفسه يعني مظلوم، يقول لك ده انا كويس وكذا وكذا والعمليه عندي ملخبطه كده، الواد اللي اسمه ايه ده بتاع الفيسبوك ده الكافر ده عنده مليارات، يقول لك لو قاعد يصرف في اليوم مليون دولار لمدة 400 سنة مش هيخلص. مليون دولار، وانت لو صرفت 5 يورو تزعل. يا اخي ما تنظرش لده، لهم الدنيا ولكم الآخرة. وكان بالنسبة للأمر ده كان أحد المشايخ من كبار السن من أصحاب الحكمة يعني، فكان تلميذه برضه من العلماء، يقول له يا شيخنا العملية ضيقت أوي، يقول له يا ابني لهم الدنيا ولنا الآخرة، فيقعد يصبره سنين على كده، والشيخ أصلا الكبير ده ماشي الحساب بتاعه مقطع من الفقر. ففي يوم قال له بص يا واد والله أنا خايف لا نحصل لا دنيا ولا آخرة. يعني حتى طاقتنا تعبانة مش نافعة، ولا حصل هنا ولا هنا. طب يا اخي خليك مع الاخره بقى واجتهد، ما دام الدنيا مش جايه يبقى ربنا بيحبك، لان لو جات لك هتهلكك، اجتهد شويه في العبادات والطاعات وافعل الخير عشان توصل. وهكذا يبقى اذا صدق اعتماد القلب على الرب في جلب المصالح والمنافع وفي درء المفاسد والمضار، هو وحده الذي يدفع عنه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فكن من هؤلاء، كن صاحب إخلاص عشان ربنا يصرف عنك، كن صاحب استقامة عشان ربنا يبعد عنك السوء ويبعد عنك المضار. وهكذا مع الأخذ بالأسباب المتاحة المباحة، ومش أي سبب، نحن لسنا كغيرنا يقولون الغاية تبرر الوسيلة، لا ما عندناش كده الكلام ده بقى، مفيش حاجة عندنا في الاسماء الغاية تبرر الوسيلة، فيفعل الحرام وانا عايز اكل العيال والغاية تبرر الوسيلة، هاكلهم ازاي وهكذا، لا ما عندناش الكلام ده. عندنا السبب لابد ان يكون مباحا. ليه؟ لان من القواعد الاصولية عندنا ان الوسائل لها حكم المقاصد، فإذا كان المقصد طيبا فلا بد أن تكون الوسيلة عليه إيش؟ طيبة. ودي قاعدة، إنما الأعمال بالنيات، فدي المقاصد إيه؟ طيب الوسيلة إلى المقصد الطيب ده إيش؟ لازم تكون طيبة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال، فالوسيلة لابد أن تكون طيبة، تكون مباحة، حلال، طيب، ما فيها حرمة ولا شبهة أبدا. فما تقوليش الغاية تبرر الوسيلة. اللي بيسرق بيقول لك الغاية تبرر الوسيلة، أنا ما عنديش شغل وهعمل إيه؟ أروح أسرق الشيخ رياض. طب الشيخ رياض ذنبه إيه تسرق؟ ما فكرتش في الشيخ رياض، يقول لك أسرقه ده، تسرقه ليه؟ تمام. وكيف تأكل الحرام؟ وكيف تطعم أهلك الحرام؟ والنبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يستريح من يأكل الحرام؟ هذه المشكلة والآن كيف يلقى ربه؟ السرقة تزعزع الأمان في البلاد، لا يأمن الإنسان على نفسه ولا ماله، فتضطرب الأمور ولا تستقر وتحل المفاسد والبلايا، فدي مشكلة. فالإسلام ضابط لهذه الأمور، يقول لك الوسيلة لابد أن تأخذ حكم المقصد، فإن كان المقصد طيبا فلابد أن تكون الوسيلة عليه إيش؟ طيبة مش محرمة وهكذا. يعني مثلا أنا جاي المسجد عايز وسيلة توديني المسجد، أروح أسرق العربية اللي بتاعت الجيران عشان أروح المسجد؟ ينفع؟ ينفع يعني؟ ما ينفعش، ما ينفعش أسرق، ما عنديش وما استطعتش الذهاب، أصلي في البيت لكن ما أسرقش، ما أسرقش عشان أجي المسجد وهكذا. فينبه على هذا الباب إن الوسائل لها حكم المقاصد. ولذلك حتى في أعمال البر الوسائل لها حكم المقاصد والمكملات لها حكم المقاصد، زي ما ضربت لكم مثلا قديما قلت لك الذهاب للمسجد ده وسيلة للصلاة، فبياخد حكم الصلاة، يعني من ساعة ما خرجت من بيتك وانت في صلاة، ان دي وسيلة لمقصد مهم أوي. صلاة العشاء الساعة 7 و8 دقايق بيؤذن، لا انت خرجت من بيتك، انت جاي من زرب الركن مثلا، فخرجت بنص ساعة قبل، فانت من ساعة ما خرجت من البيت الشيخ رياض والشيخ لولو الشيخ علاء اللي جاي من مدينة ايه؟ سانتين جبرد دي، ها؟ والإخوة اللي جايين من زربروكن، تمام؟ حوالي 12 كيلو، من ساعة ما خرجت من البيت وحضرتك في صلاة العشاء واخد أجر الصلاة. شوف الجمال بقى. يبقى الوسيلة لها حكم المقصد، فمن ساعة ما أنت خرجت وأنت في صلاة. أذكر مرة في مصر كان عندي محاضرة في مدينة اسمها دار السلام، بنوصل عشان نوصل للدرس يعني بنخرج قبل الموعد بساعة، يعني إذا كانت صلاة المغرب الساعة 5 أنا بخرج من البيت الساعة 4 والإخوة يجوني من السيارة عشان نوصل. المهم في مرة كان في زحام شديد جدا، الطرق معطلة، فتأخرنا حوالي 10 دقائق عن إقامة صلاة المغرب. الناس ينتظرون، عندهم أدب يعني، الشيخ جاي يديهم محاضرة فبينتظرون. فالمهم دخلت وأقاموا الصلاة وصليت، فواحد جاني بقى كده فيلسوف من إياهم، قال لي يا شيخنا قدام الناس أخرتنا 10 دقايق. قلت له حضرتك ساكن فين؟ قال لي أنا هنا جنب المسجد. قلت له جيت الساعة كام للصلاة؟ قال لي المغرب بيأذن الساعة 5، أنا كده الساعة 5:05، خرج من بيته 5:05 بعد الأذان ب5 دقايق. قلت له طيب، اللي خرج قبل الأذان بساعة هو اللي اتأخر، ولا اللي خرج بعد الأذان ب5 دقايق هو اللي اتأخر؟ وشه احمر. قلت له أيوه، أنا خارج قبل الأذان بساعة، أنا خرجت من بيتي الساعة 4، أنا جايلك من الجيزة لدار السلام، فأنا خارج لصلاة المغرب قبل الأذان بكام؟ بساعة. أنت جيت بعد الأذان ب5، أنت اللي متأخر مش أنا. قال لي أنا آسف يا شيخ. قلت له لا يهمك، بس اتعلم الأدب. قال لي حاضر، بعد كده اتعلم. الوسائل لها إيش؟ حكم المقصد. فأنت من ساعة ما خرجت للمسجد وأنت في صلاة، هنيئا بقى لمن بكر ده. شوف أنت تبقى قاعد في بيتك، يعني مثلا أنا بيتي جنب المسجد أهو، تمام؟ أنا اتحركت من البيت، أنا عارف بيأذن أنت الساعة 7 و8 دقايق، فأنا جيت خرجت الساعة 7 و8 دقايق، على ما جيت كان أذن للعشاء، لكن الشيخ رياض جاي خارج للمسجد من إمتى؟ من الساعة 6:30. يبقى خرج قبل مني للمسجد بقد إيه؟ ب 40 دقيقة. 40 دقيقة هو في صلاة. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا القضية المهمة أوي دي؟ فالوسيلة لها حكم إيش؟ المقصد. فأنت الآن في صلاة من ساعة ما خرجت للمسجد. جيت المسجد والحمد لله صليت العشاء وكذا، وحضرت درس العلم كمان، بعد كده هترجع لبيتك، دي اسمها المكملات بقى. المكملات لها حكم المقصد أيضا. يعني هيفضل الشيخ رياض والشيخ علاء وهم راجعين، واحد لمدينة زربروكن والتاني لمدينة سانتينج بيرت، في صلاة العشاء لغاية ما يدخل البيت. لغاية ما يدخل البيت هو في صلاة. شفت التكريم يا وادي عربي، وانت في مدينة ايه؟ زربروكن برضه. ما شاء الله نسينا العربي، انا كنت فاكره بقى فرنسي من زمان، كان فيه مش عارف له سكن. مره يسكن جنبنا هنا، ومره يروح مش عارف في اسمها ايه اللي رحتها دي، شتراسبورغ في فرنسا، وكان بيجي برضه يعني كم كيلو هادي عربي، 100 كيلو كان بيجي يصلي معانا. شفت بقى الناس اللي بيجاهدوا من اجل الطاعات، 100 كيلو يا اخي، وانت جنب المسجد وبنجر فيك، صح كده؟ هو جاي السفر 100 كيلو، بس الان الحمد لله قرب كده. هنقول له بقى وانت راجع حج عربي بالعربيه الدفع الرباعي، ربنا يبارك لك فيها ويرزقك خيرها، فانت في صلاه. ليه؟ لان المكملات والمتممات لها حكم المقاصد. وكذلك في الشر بقى، كل وسيله في الحرام يا رب سلم، وكذلك المقصد الحرام يا رب سلم، والمكمل للمقصد. يعني اللي بيسرق ده من ساعة ما خرج من البيت وهو حرام، تسلق البيت وكسر مش عارف ايه وخذ الاموال ورجع وجي، طول ما هو رجع برضه هو حرام ابن الايه. بيسرق لغاية ما يروح، يلاقي البوليسيه منتظره في البيت، ياخد اللي هو سرقه واتكتب نصه سارق، وهكذا. يبقى إذن الموفق هو الله عز وجل، فتستعين بالله وتبدأ تأخذ الأسباب المباحة للمقصد المباح، وبعد كده النتيجة على ربك وحده، إن أعطى فاشكر وإن منع فاصبر، ولا تتعلق بالسبب. عشان كده القاعدة الأخذ بالسبب طاعة، ترك الأخذ بالسبب معصية، الاعتقاد في السبب شرك ونقص في التوحيد. احفظوها كده، 3 قواعد في التوكل: الأخذ بالسبب طاعة، ترك الأخذ بالسبب معصية، الاعتقاد في السبب شرك ونقص في التوحيد. إزاي؟ الأخذ بالسبب طاعة لأنه أمر للوجوب، والعامل بالواجب مأجور لأنه في طاعة وفي عبادة. قال تعالى: فامشوا في مناكبها، أمرك بالمشي والسعي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. فده أمر، يبقى الأخذ بالسبب مأمور به، ففعله طاعة وعبادة. طيب وتارك الواجب آثم ولا لا؟ آثم، عشان كده قلنا ترك السبب معصية. الصحابي لما أتى النبي وترك دابته بغير أن يعقلها، ما ربطهاش، سايبها قدام الدار، فالنبي سأله لما لم تعقلها؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال اعقلها وتوكل، ليه؟ لأن لو هربت هتقول توكلت على الله الدبة هربت، بئس العبد أنت. لازم تربطها الأول، مش تهمل السبب وبعدين تقول ده ضاعت مني أو كذا. فاهمني؟ أنا مش بقول على الصحابة، أنا بقول على المفهوم العام. فاهم؟ بقول لك أنت يعني ما تجيش تترك السبب وتقول إيه؟ راحت مني. ما لازم تروح، عندك دراجة في بيئة فيها سرقة، ما ينفعش تسيبها في الطريق بلا قيد، هتتسرق هتتسرق، ده ساعات بيسرقوها وانت راكب. ايه؟ ما دي المشكلة، نقول لك ما ينفعش، لازم تربطها كويس. السيارة ممكن تسرق، اعمل لها في حاجات للأمان للسيارة لازم تعملها، ده سبب، بيكون في جهاز إنذار مش عارف في ايه، خذ بالأسباب عشان ما تقولش اتسرق، ما لازم تتسرق ما دام البيئة معروف فيها السرقة، يبقى أنت لازم تاخد بالأسباب اللي تأمنك وبعدين توكل على الله، ربنا اللي أمرك بكده، خذ بالسبب. يبقى لما تترك السبب، يبقى ترك السبب إيش؟ معصية، إنك تركت واجبا تأثم. الثالثة بقى الاعتقاد في السبب شرك، إذا اعتقدت أن اللي بيعطيك هو السبب أشركت بالله، لأن المعطي هو الله، هو الذي يعطي ويمنع جل وعلا، قد آخذ بالسبب ولا يعطيني. وهكذا يبقى إذن المعطي هو الله، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، أنا أقسم عليكم بس، جت غنيمة بقسمها عليكم، لكن مين اللي أعطانا الغنيمة؟ الله هو اللي أعطانا جل وعلا، هو اللي وفقنا لده، من الذي أفاء علينا؟ هو الله، فأنا أقسم عليكم، إنما المعطي هو الله فقط. يبقى لابد أن تكون على علم بهذا، اوعى تعتقد في السبب. اللي بيعتقد في السبب وقع في الشرك، بنسميه شرك الأسباب، وده اللي حصل مع نوح وولده على نوح الصلاة وأزكى التسليم، ولده كان كافرا، ربنا أمر نوحا يصنع الفلك، صنع الفلك في بيئة كلها صحراء ما فيش مية، بدأ قوم يسخرون منه، رحمك الله، تعطست؟ طب سمعت عطسا؟ كحة، كحيت يعني، معلش فكرتك عطست، فدعنا لك دعوة يرحمك الله. سخر منه قومه، كيف يصنع سفينة في رمال؟ فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وده دايما العبرة بالنهايات، شوف مين اللي يضحك في الآخر، شوف القرآن لما عرض في سورة المطففين حال الكفار مع المؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا في الدنيا، بيضحكوا عليك ويسخروا منك، حتى في بلاد الإسلام يا إخوة، شوف كده في بلادنا معظم المسلسلات والأفلام يجيب لك الملتحي إرهابي أو هوزو والتريقوا عليه، يا سبحان الله، إيه ده؟ مفيش ملتحي حلو عندكم، كلهم وحشين. ليه؟ لأن صاحب الرذيلة يبغض صاحب الفضيلة، دول ناس عايشين في المجون والفسوق والفجور والزنا والخمر والقرف، انت بالنسبه لهم عقبه، فلازم يشوهوا صوره المسلم المستقيم، فيجيب لك دايما كل افلامنا في بلاد المسلمين، المسلم ده الملتزم ده ارهابي جاهل مش نظيف مهرج يضحكوا عليه، انما يجيب لك بتاع الموسيقى بروفيسور يلبس أفخر البدل ويركب أفخر السيارات وملمع، انما التاني دايما يجيبوه دايما مكشر وحابس الوجه ويخوف فزاعة. نعم هكذا اهل الباطل يشوهون اهل الحق، ودي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. قال الله تعالى عنهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، تريقوا عليهم يعني بالغمزة واللمزة عشان يسكتوهم بين الناس ويضيعوا قيمتهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يا ولاد الإيه؟ دول إرهابيون متشددون. شوف المنهج، ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه. طب كمل بقى بيرد عليه: وما أرسلوا عليهم حافظين. الله أكبر، سبحان الله. اللي بيحفظ هو الله، الحاكم هو الله، الذي يعلم الصالح من الطالح هو الله. أنتم لا سبيل لكم على هؤلاء تحكموا عليهم. ثم قال: فاليوم. الله أكبر، هي دي نقولها بقى اللي يضحك آخرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الله أكبر، لما تشوفهم بقى معذبين في النار يصرخون وأنت في النعيم. الله أكبر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك. الله أكبر، ينظرون قاعد كده في الجنة على أريكة من ذهب. الله أكبر، على شط نهر من لبن، قصره لبن من ذهب ولبن من فضة، من حور العين حوالين منه. الله أكبر. والتاني فين؟ في الهلكة، في الجحيم، على الأرائك ينظرون. ثم يأتي السؤال الذي نجاوبه: هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. هي دنيا وهتعدي، المهم اللي يضحك فين؟ في النهاية مش في البدايات. فولد نوح كان كافرا مع من يسخرون، لكن الأب كان لا يعلم بكفره. فرغ من صنع الفلك، أمره ربه إذا رأى علامة وهي أن يفور التنور، الفرن يعني، تركب أنت وأهل الإيمان، وخذ من كل شيء زوجين اثنين. جات العلامة، ركب نوح وأهل الإيمان، وكما قال ابن عباس: لم يؤمن له إلا 80. تخيل بقى دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما لم يؤمن له إلا 80. ودي رسالة للدعاء اللي لازم كده يحب الفخفخة، لازم يكون كثرة المتابعين، ولو راح مكان ما لقاش عدد ما يديش المحاضرة ويغضب ويزعل. إيه وفي إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ دي رسالة ومنهج. رحم الله العثيمين كما ينقل عنه يقول: كان لا يحضر له إلا 4 أو 5 طلاب. مين ده بقى؟ العثيمين. يقول لك: بل أحيانا كان يروح الدرس فلا يجد أحدا ينتظر المحاضرة، فيجلس في موضع الدرس، يفتح المصحف، يقرأ ما تيسر، ثم ينصرف. الدرس بعده بيجي في موعده، يقول: شباب رحت ما لقيتش حد، مش هروح تاني خلاص. ولذلك ما عرف الشيخ إلا مع كبر سنه. إذا كنت تجد معظم الفيديوهات الموجودة للشيخ عثيمين لحيته شكلها إيه؟ بيضاء وكبير في السن، ما عرف إلا في آخر حياته في الحرم. إنما في بيئاته وفي بلداته كان ما يحضروش غير 3 4 أو 5 في الغالب يعني. لكن قالوا اللي كانوا بيحضروا له دول كلهم أصبحوا علماء في اللجنة الدائمة، 5 ولا 6 دول. سبحان الله. أهلا يا مالك، ولا أنت أحمد؟ أحمد ولا مالك؟ طيب هذا حمزة وهذا احمد استنى اعطيك ملابس، استنى استنى، انت مين؟
أحمد.
مش حمزة؟
لا أحمد.
طيب وفين حمزة؟ خد يا حمزة، خد يا، شوف انت عايز ايه، وخد واحدة لأخوك، وانت خد واحدة لأخوك
قول عبد الرحمن.
وعبد الرحمن، خد واحدة لعبد الرحمن. ركب نوح ومن معه. فإذا نقول يعني العبرة مش بالعدد، العبرة إن أنت تبلغ الحق، لأن منهج الداعية يا إخوة ينحصر في أمرين: تبليغ الحق وهداية الخلق. مش الإقناع كمان، مش وظيفتي إن أنا أقنع أحدا، لا، وظيفتي إن أنا أبلغ الحق بضوابط الحق، ماليش علاقة باللي يحضر لي واللي ما يحضرليش، لا لا، أنا مش هتحاسب بعدد الرؤوس، أنا هتحاسب هل بلغت أم كتمت بس. ذلك كان بعض الدعاة قال عنه، كان يسافر أمريكا للدعوة يعني في شهر رمضان أو كذا أو في غيره، فيقول كان يروح لما يجي عند موعد الدرس ما لقيش حد يحضر له، الناس مشغولة بالماديات وكذا، يجوا يصلوا ويجروا ما يحضروش للدرس. فالشيخ كان بيقول كنت أخرج ما فيش حد يحضر عشان أديله الدرس، فيقول اخرج كان ادي الدرس للاشجار. والله العظيم يقول روح خارج كده المسجد فيه اشجار في الطرق. اهلا، خدت الملبسه بتاعتك ولا الواد خدها منك؟ الواد حمزه خد الملبسه بتاعتك، خدها منه. فيقول لك اقف كده على شجره في الطريق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره، وقول وديها محاضرة كاملة في التوحيد للشجرة. يقول لك ممكن الناس تقول مجنون، لا أنا جاي أبلغ. فالجمادات كمان بتسبح، طب ما أنا أتكلم مع الجمادات ما دام الإنسان مش عايز يحضر، ليه أنا رايح أبلغ؟ يبقى المكان ده يشهد لي إن أنا وقفت عند الشجرة دي واتكلمت عن إيه؟ عن التوحيد. شفت الفقه؟ هكذا ينبغي أن يكون الدعاء. انت مالكش علاقه بالاعداد اللي هتحضر، لا اللي هتحضر لك يفرح بكثره الاعداد ويتغم بقله الاعداد، ما ينفعش ما ينفعش. فالداعيه يهتم بتبليغ الحق، واعظم السبل لتوصيل الحق صبر الداعيه على الحق، انه يبدا بحر وعبد. الحر كان أبو بكر الصديق، والعبد كان زيد بن حارث. أدي البداية، 23 سنة دعوة. في العام العاشر في حجة الوداع كان يحج مع النبي أكثر من 120 ألف صحابي. شفت الصبر على المنهج أثمر إيش؟ دخل الناس في دين لا أفواجا. فأنت تصبر كداعية أو طالب علم، اصبر بلغ الحق، فأنت لا تدري، ربما لو حضر لك واحد فقط، ربما هذا الذي حضر لك هو ده اللي يثمر فيه العلم وينقل عنك بعد موتك، ويكون عملك متصلا بسبب هذا الذي كان أخذ عنك وأنت لا تدري. فده بكر يبقى داعية ويبقى كذا ويعلم الناس، وكله في ميزان من علمه، وهكذا. فثمانون فقط اللي أمنوا بنوح خلال دعوة ألف سنة إلا 50 عام. نعم نعم، وده اللي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 10، ويأتي النبي ومعه الثلاثة، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي يأتي ويدعو ولم يؤمن به أحد ولم يتبعه أحد، تخيل. فيأتي يوم القيامة أمة وحده، لأنه بلغ الحق، ركب نوح المركب ومن معه من أهل الإيمان، وبدأ المطر ينزل من السماء والأرض تنفجر بالماء، سبحان الله، وأصبحت الفلك في موج كالجبال. دي كانت صحراء، أيوة، وده الطوفان بقى. فجأة يرى نوحا ولده لم يركب، يا الله، الأب، عارفين قلب الأب كلكم، ابنه بيغرق مركبش المركب، فناداله يا بني اركب معنا. شوف سرعة الأب ولهفة القلب حتى في اللغة، اركب اركب معنا بسرعة، ما قالش بقى اركب بقى. ما فيش وقت للقلقلة يا عرب، ما فيش وقت للقلقلة الآن، الآن الولد بيغرق. فشوف حتى شوف جمال القرآن بيعبر لك على مشهد قلق الأب في سرعة ندائه، عايز يلحق الولد بسرعة، يا بني اركب معنا بسرعة. فمش وقته بقى ان احنا نقعد في اللغة حرف حرف ونسكن ونقلق، مش وقته يا محمد. عشان نتعلم احنا كمان الدرس، في اوقات ما ينفعش فيها تنطع ولا تكلف، فاهمين؟ في اوقات تحتاج سرعة وعجلة وهكذا. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا الله، حتى ما اتهمش ولده بالكفر. شوف ادب الداعيه ومنهج الداعيه، قال له اوعى تكون معاهم، انا خايف عليك. ما قالوش انت كافر، لا، ليه؟ لابد من اقامه حجه وبقى المحجه في المعين. ولا تكن مع الكافر، هل انت منهم؟ كانه يساله اوعى تكون مع هؤلاء القوم الكافرين. الابن وقع في شرك الأسباب، هي دي المصيبة بقى. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، اعتقد إن السبب هينجيه اللي هو ارتفاع الجبل، هيطلع فوق الماء مش توصل له، خلاص ينجو. قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لأسباب ولا غير، لأن المعطي هو الله والذي يمنع هو الله. الولد ما سمعش كلام الأب وصوت الشرع، فحال بينهما الموج فكان من المغرق، المقتلع فوق الجبل أهلكه وأغرقه. إذن الاعتقاد في السبب إيه؟ شرك. لذلك في آية الأخذ بالأسباب ربنا يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قالش من أسبابكم أبدا. أحيانا تأخذ بالسبب ولا تأخذ شيئا، موظف رايح الشركة كل يوم تمام، آخر الشهر بياخد الراتب، هذا السبب أهو، بياخد في الشهر 2000 يورو مثلا، فجأة حصل زلزال، الشركة اتهدمت ومات صاحب العمل والإدارة ماتت والشركة ضاعت، هياخد راتب؟ هياخده منين؟ باح خلاص، السبب مع السلام. شوف في سوريا كان ياما ناس عندهم أعمال وتجارات وأموال، صح؟ وكله في لحظة، في غزة ناس كان عندهم ديار وأموال وفي لحظة الحرب قامت دمرت الأخضر واليابس وضاعت الأسباب، صح كده؟ وفي ناس بتاخد رواتب بلا عمل، صح؟ اسباب. فالسبب لا يعطي ولا يمنع، انما الذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل، انما انت مطالب بالسبب بس، وسيب الامر لله، فلا تتعلق بالسبب، قد يعطي وقد لا يعطي، لان المعطي الذي يمنع هو الله جل وعلا بس. فده مفهوم التوكل باختصار، ولو قرأت سير الأنبياء لرأيت مفهوم التوكل مطبقا تطبيقا عمليا في كل شؤونهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن الأساس الثالث في الطريق إلى الله التوكل، الأساس عفوا الثاني ده، الأساس الثالث الصبر. أنا لسه مع سورة المزمل والمنهج، المنهج القوي الصبر، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، ده أمر للنبي في سورة المزمل، ما دمت على الطريق هتجد عقبات، إلا يطعنك واللي يأذيك واللي 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 يعترض عليك واللي يسيء الأدب معك، فأنت محتاج لإيه؟ لصبر، تصبر. تعلو عن سفاسف الأمور وتصبر، فالصبر أساس في الطريق يا إخوة. من لا يحسن الصبر يتعسر، ما يوصلش، حياته كلها تتلخبط. فأنا محتاج في الطريق إلى تغافل عن بعض الهفوات، لا تقف مع كل كلمة حتى في البيت المسلم. لو الزوج وقف مع كل كلمة يخرب البيت، وكذلك الزوجة لو وقفت على كل كلمة البيت يخرب. إنما لو تصبر وهو يصبر هتعدي الأمور. اللي بيسموها بلغة العصر كده شيء يقول لك كبر دماغك. أيوة كبر دماغك، بس ما تكبرهاش كتير، بس ما تعرفش تقلع الهدوم، لو كبرت قوي هتقلع الهدوم، هتقلع التيشيرت ده ازاي؟ هنقول لك تغافل عن بعض الأمور الغير مؤثرة في الحياة، عادي يعني مش مشكلة. إيه يعني مثلا عملت لك شوية الأكل وما حطتش ملح، ما تحط أنت الملح، إيه المشكلة؟ ما تقعدش بقى تقرفها وأنت من دايما كده مهملة والله ما أنا واكل عنك ما أكلت، هنعمل لك إيه بقى؟ ما أنت عقلك صغير، ما هي الملاحة جنبك ما تحط يا شيخ رياض كده، ايه المشكلة؟ الملح زودته ولا يهمك، تحط شوية مية، ايه المشكلة يا سيدي؟ ما تريحنا بقى الله يكرمك، كل السلطة وما تاكلش اللي بقى وعادي، ولا ولكن حاجة حصلت وما تقولهاش دلوقتي حاجة خالص، بعدها بشهر ولا اتنين تبقى خلي بالك بقى، انا بحب الاكل الملح قليل شوية ما تزوديش قوي بس خلاص، لكن ما تصدمهاش هي بقالها 4 ساعات في المطبخ شغالة، هي يا اخي غلطت وحطت شويه ملح زياده ولا نسيت تحط ملح، ايه المشكله؟ كلنا بننسى، عدي بقى دي حاجات تعديها، مش تقفي على كل حاجه وتعمل لي سي السيد. اذا كان سي السيد اللي هو انا ما بعملش سي السيد. تعبانه هي النهارده، قوم انت اطبخ لها. انا اطبخ لها؟ ايوه، ما هي ياما طبخت لك، بس انا اعك الدنيا عك يا سيدي عشان تعرف قيمتها، وهي هتتبسط قوي بعكك على فكره. شوف لما تعبت الله يبارك له، رغم انه ما بيعرفش يعمل حاجه خالص بس عمل، جزاه الله خيرا. وهناكلها، هناكلها. يعمل لها بيتزا يا شيخ رياض، انت بتعمل بيتزا فاكر؟ كان بيجيبوا بيتزا كده جاهزه ويرموها لنا في الفرن تبقى بيتزا، هات لها هات لك 2 3 من دول خليهم في البيت، يوم ما هي مشغوله بالعيال الواد اعمل لها انت البيتزا وخلاص، ايه المشكله في كده؟ في مشكله؟ والله ابدا. طب ما انت بتيجي عندي البيت صح وبتعمل الاكل عندي في البيت صح؟ طب ايه الفرق؟ ما هي اولى. ما هو كان بيجوا عند الشباب في البيت وما يخشوا يطبخوا ويعملوا صح؟ طيب ما برضه اعمل لها كده يا ابو عبد الرحمن، اطبخ لها طبخه حلوه أكنك عند الشيخ سيد، فروح اطبخ لها هي بقى، اعمل لها كده صينية مكرونة حلوة بالهريسة التونسي، خلاص كده وظبط لها الدنيا، مع 2 3 تقطعهم وتقطع جنبهم طماطماية وشوية ملح بسيط كده، وأكلة هنية تكفي 100، وهتتغدى منها وتتعشى وتفطر كمان، يبقى ريحتها في 3 وجبات، في إيه؟ في نص ساعة شوية مكرونة حتى ما تسلقهاش. أنا في طريقة حلوة دلوقتي، ما تسلقش المكرونة إذا كنت أنت مستعجل يعني، هات كده الإناء وخرط البصلة وطمطمتين وظبط كده، وخدهم كده شوية شوية زيت لما يتحمروا شوية كده، وحط بعدهم المكرونة واعمل شوية الصلصة وحط الصلصة عليهم، و10 دقايق بس على النار، وكل أحسن طبق مكرونة بلا ما تتعب نفسك وتسلق وتقعد نص ساعة تسلق وتعك الدنيا، لا 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 يا تتعب سريع، ديليفري بسرعة، تيك اواي بس، ما انت بتسد صاغر، انت مش طباخ، فعند الحاجة اعمل لها الله يكرمك، وتغافل تغافل وعدي، ما تقفش على كل كلمة وإلا البيت يخرب. فلازم حتى مع أصحابك اتعلم سنة الصبر والتغافل على أخطائهم، والا مش هيكون لك صاحب. ليه؟ ما احناش ملائكه يا جماعه، مشكلتنا عايز نتعامل مع ملائكه، ودي المصيبه. قال بعض الحكماء: من اراد شيخا بلا خطا عاش بلا شيخ، ومن أراد أخا بلا مخالفة عاش بلا أخ. مش ممكن أتجد أخ كامل أبدا، لازم في بعض العيوب. يقول لك خدوا على عيبه، اقبلوا على العيب بتاعه وخلاص وعدوا وانصح له، لكن ما تقفش ده بيعمل فيا وبيعمل. ماشي يا سيدي، ايه المشكلة؟ عمل ما هيعمل، بيفضفض معاك انت، لكن انت اللي تتحمله. مسح فيه اخوك، كما قال ابو الدرداء ابغض عمله لكنه اخي لا اتركه للشيطان ابدا. بس خلاص، فلازم الصبر على كل من حولك، اصبر عشان تعدي الامور. يبقى ده اصل من اصول السير الى الله. يبقى عندي منهج رباني في العبادات، عندي بعد كده توكل، عندي صبر جميل، اساس مهم قوي. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. المقام ضاق، وعشان لسه عندنا درس العقيده، ولسه في اسس كثيره في سوره المزمل للوصول الى الله عز وجل. ان قدر بقاء وكان لقاء نواصل، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هنشوف اذا كان في اسئله عبر البث. نعم.